الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقبل أن أدلف إلى كلامي عن كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه، كثير من إخواني من التلاميذ عندما أكون حاضراً في خطبة الجمعة ولا أكون خطيباً يهمس في أذني معتذراً أنه يخطب وأنا حاضر، بالذات في هذا المسجد. فأنا لا يعني أرجو أن يعني يتصور إخواني من طلباتي أن هذا أمر غير حميد، بالعكس، يعني أنا كلما أنظر إلى غرسي وإلى زرعي وأراه بعيني لا شك أن المرء يحمد الله تبارك وتعالى، وهذا هو المنتظر. يعني كان ينبغي أن هذا الجيل يظهر من قديم. إحنا ربينا الحمد لله أجيالا، يمكن 4 أجيال في خلال 30 سنة أو 5 أجيال لم يصمد منهم إلا الواحد وبعد الواحد. يعني هذا المسجد اللي بيحضره مثلا هو ممتلئ عن آخره. أنا أتمنى أن يخرج 10 فقط، لو خرج 10 فتلك هي الغنيمة الباردة، وأما الباقون فيكفينا أنهم على الطريق، أنهم تحت الراية، وهذا شيء حميد أن تكون في فسطاط أهل السنة والجماعة، وألا تنبذ باعتقاد مخالف قبل أن تموت. فإن النبذ بالاعتقاد المخالف أعظم من هتك العرض، مع بشاعة هتك العرض، لكن كون المرء يرمى ببدعة قبيحة من هذه البدع المنتشرة، بدعة الرفض وبدعة التجهم وإلى آخر الفرق التي ظهرت في هذه الأمة، وهي فرق مبتدعة وفرق مقبوحة، لا يكون المرء تحت راية واحد منها. هذا من أعظم العافية التي ينبغي لأي امرئ أن يحمد الله تبارك وتعالى أنه عافاه منها. فأنا الحقيقة أسجل سعادتي وسروري عندما أرى أحد طلبتي أو تلاميذي يخطب وأنا موجود. وقديما قال ابن عباس لسعيد رضي الله عنهما لسعيد بن جبير رحمه الله: قم تكلم يا سعيد. قال: يا أبا العباس، أتكلم وأنت حاضر؟ قال: نعم، تخطئ فأسددك. لأن المرأة إذا وجد من يسدده لا سيما في حياة مشايخه فهذا من أعظم المنن، بدلا من ان هو يعني يحطب فيما يرى ولا يدري اهو على صواب ام لا. وانا اذكر اول ما بدات اشتغل في سنن النسائي في كتاب بذل الاحسان بتقريب سنن النسائيه ابي عبد الرحمن، كتبت مجلده بخط يدي وصورت منها عدة نسخ، وكنت أعطيها لمن أظن فيه الخير والعلم بهذا الفن حتى أستفيد من ملاحظاتهم. وكانت أكبر أمنية لي أن يقع هذا الكتاب في يد شيخنا الإمام حسنة الأيام شيخ الألباني رحمة الله عليه. الليل هو إمام الفن، وهو صاحب القوس في هذا الزمان، وبورك له في عمله وفي حياته حتى صار اسمه يذكر في كل حواشي الكتب تقريبا، برغم أن هناك في جنبات الأرض من هم على علم بالحديث كصناعة، لكن فيما أرى والله حسيب الشيخ رحمة الله عليه أنه كان يتسنن بالحديث، لا يتخذ الحديث صناعة. إحنا عندنا مشكلة إن إحنا عندنا صناعية، لا، نحن لا نريد الصناعية، عايزين نريد رجالا يتسننون بالحديث. وقديما أتى عبد الله بن عبد العزيز اللي هو الإمام البغوي الكبير اللي هو كنيته أبو القاسم من مشايخ الدارقطني وهذه الطبقة يعني، وهو لما تلاقيه في الكتب، وأنا بقول كان ده لطلبة الحديث يعني، ساعات تلاقي في الإسناد ابن بنت منيع هو أبو القاسم البغوي، تمام. وإذا قال الدارقطني والطبقة بتاعته حدثنا ابن منيع، يبقى هو برضه، بخلاف لو الترمذي قال حدثنا ابن منيع يبقى أحمد اللي هو جد مين؟ جد أبو القاسم ده بقى، ما هو نسب إليه. كان أحمد بن منيع جد أبي القاسم لأمه، تمام؟ معلش أنا بحب الناس دول، فساعات تشرد كده وأمزمز كده أنا بقى يعني بسعد قلبي بذكر هؤلاء، فلو شردت كده واتكلمت كلمتين مش عاجبينك عديها، تمام؟ فأبو القاسم البغوي رحمة الله عليه ذهب إلى شيخه الإمام أحمد بن حنبل. شوف بقى التلامذة والشيوخ حاجة تسر القلب. فقال: يا أبا عبد الله، إني ذاهب إلى فلان. فلان ده أحد الشيوخ الكبار يعني اللي هم أصدقاء أحمد بن حنبل أو من الطبقة بتاعته يعني، فاكتب لي إليه شفاعة كده منك له، عشان اللي ما عرف أنا جاي من طرفك يوم إيه يهتم شوية. فقام الإمام أحمد كتب له إيه؟ قال: قادم إليك رجل يشتغل بالحديث. فالبغوي ما عدتش عليه، تعدى علينا، يشتغل بالحديث، رحت فرحان وطارب الجناحين بالشغل بالحديث أحسن من الشغل فاعل ولا حاجة. فلفت نظره الكلمة دي، فقال: يا أبا عبد الله، هل قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث؟ مش مشتغل بالحديث، صاحب حديث. فقال له: إن صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث، مش صنايع، تفرق صنعة التخريج وأخرجه فلان وترتان وعلان وتباع فلان وخالفه فلان وفلان ده ثقة وفلان ده صدوق، دي صنع زي أي صنع، صنعة حداد، صنعة نجار، صنعة طبيب، صنعة صيدلي، صنع من ضمن الصناعات. فالشيخ الألباني أحسبه والله حسيبه كان ممن يتدين بالحديث، لذلك بورك له في أثره. هذا حد النهارده عمالين يقول الألباني، وما تفتحش حشيد كتاب إلا صححه الألباني، ضعفه الألباني، على رغم أن في شانئيه اللي برضو المشتغلين بالحديث وماتوا وهم أحياء، ماتوا قبل الممات. فكان أكبر أمنية لي أن إمام الزمان يطلع على شغلي وبعدين يرمي في وشي، لو رمى في وشي يبقى أنا أراجع نفسي بقى، يبقى أنا بشتغل أي كلام. لو قال بعضه حسن وبعضه حلو برضه، لو أثنى علي ده تلك الغنيمة الباردة أفضل مما ورثته عن أبي، معناه أنا ما ورثش غير فدان ونص، يسوي كتير برضه، فدان ونص يسوي كتير النهارده. رحمة الله على أبي وآبائكم أحياء وأمواتا. آمين يا رب. فكان عندنا أخ ما عرفش أنا شريت عن البخاري بس زي بعضه هتستفيدوا برضه إن شاء الله. زارني أخ من نابلس اسمه نهاد كمال، وقال لي إن أنا ذاهب إلى الأردن الشيخ الألباني، فرجوته أن يحمل هذا الكتاب اللي هو الجزء الأولاني من بذل الإحسان. قلت له أنا يعني نفسي هذا الكتاب يصل إلى الشيخ الألباني، وعدني وصدق في وعده جزاه الله خيرا ووصل الكتاب للشيخ. بعد حوالي 6 أشهر وأنا شغال مع نفسي وما أعرفش كتاب وصل ولا لا، جاءني أخ لا أعرفه يشريط كاسيت وقال لي أنا كنت في مجلس الشيخ الألباني وذكرك، ركبي استكت في بعضها. ذكرني بيه بقى؟ ما هو خلي بالك العلماء الكبار اللي ودي احنا ورثناها عن أئمة الجرح والتعديل، لما يقول فلان ليس بثقة وقع خلاص، رحلته في طلب الحديث راحت، وسهر الليالي راح، والكتابات اللي كتبها والقراطيس مش عارف والحبر والدواء كل ده راح في الأرض. لو وقف في وسط في أبال علماء الجرح والتعديل وقالوا ده ليس بثقة ولا ضعيف ولا بتاع يبقى اتخرب بيته، راح رأس مال. فالعاقل دائما يتجنب مذمة أهل العلم، لأنه إذا ما كانش حاسس بها النهاردة فالمذمة إذا كانت تدون في كتاب ستبقى له على الدهر. يعني المسألة مش سهلة يعني. فخفت جدا وقلت له أين الشريط؟ قال لي أنا نسيته في الشنطة، كنت عايز أمسك زمرة رأس ولم أتحمل. قلت له أنت ساكن فين وركبت؟ وكنت إذاك فقيرا يعني ما أجري السكة بالعافية، كان الواحد معايا يعني. جبت الشريط وأنا طول الطريق أقول يعني أليس من نكد الدنيا ما يكونش معاه جهاز كاسيت دلوقتي أسمع وأنا في الأتوبيس؟ ليه مستعجل؟ عايز أعرف حكم عليه بالإعدام ولا قال إيه؟ الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي، وأنا كنت شابا يافعا ولا أطمح إطلاقا إن الشيخ الألباني حتى يمر الاسم على لساني. فالسؤال كان، سأله بعض جلسائه في هذا المجلس، قال له اذكر لنا أفضل الشروح لكتب السنن الأربعة. وأنا الحقيقة لا أنسى عبارته أبدا. ذكر شروح لأبي داود وشروح للنسائي للترمذي وابن ماجة، وإن كان مذكرش في الماجة حاجة لأنه شروح عليه قليلة جدا. فلما جاء على ذكر النسائي اللي أنا بشغل فيه قال أما سنن النسائي فأنا لا أعلم أو لم أطلع على كتاب يفيد في هذه الناحية، لكن وصلني أخيرا جزء من بعض المشتغلين بالحديث رضا. رضا صاحب حديث ولا بتاع؟ رضا مشتغل بالحديث حلو أوي. إن الشيخ يقولها كده. اسمه حجازي، هو سماني ما أنا كنتش بقى لسه ما كنتش ركبت الموجة واتكنيت وبتاع والكلام ده. فأنا أرى أنه كتاب مفيد بالنسبة لما يصنف في هذا الوقت. ما تعرفش الكلمة دي كيف كانت بالنسبة لي، كأنني ولدت من جديد، لم أنم ليلتها كتر من عمال أعيد وأسمع وأرجع شريط والكلام ده. وبعدين قمت على المكتبة بتاعتي، كان عايزة شوية ترتيب، ولو أن المكتبة كانت ضعيفة جدا يعني، كنت برص الكتب جنب الجدار، الجدار الأربعة، وأنا متصور أنني أحد أصحاب المكتبات يعني. فأقوم إيه أرص بقى، أجيب الفن على الفن، الحديث على الحديث، والفقه على الفقه وبتاعه، فرحان بنفسي. كنت ساكن ذاك في عين شمس في مكان ما فيش فيه كهرباء، فكنت شغال بالكلوب، عارفين كلوب أبو راتينا ده؟ شغال بالكلوب. ما كانش الحمد لله أيامها في أزمة جاز ولا حاجة. فصارت طول الليل أسمع وأقرأ، أسمع وأقرأ. دي كانت يعني من أعظم المنن علي اللي خلتني أطلع لفوق وأشعر بالثقة في عملي، لأن ما فيش حد بيقيم عملي، فأنا مش عارف ماشي صح ولا ماشي غلط. فمن أكبر المنن أني تلاقي حد في الفن اللي أنت بتشتغل به يقول لك أحسنت وأنت مجيد. فالقصد يعني أنه المرء إذا خرج من هذا الجمع بضعة أشخاص لكنهم يحسنون هذا الفن، وأنا لي رغبة كبيرة أنكم تستمتعوا بكتاب البخاري. كتاب ده متعة، أنا والله أقرأ فيه أحيانا أقرأ بس عشان أستمتع بترجمة البخاري على الحديث وأقعد أتأمل. ده هذا أنا مش عارفش والله اللي بيتكلم عن البخاري ده ماذا يستحق، لكن لا يعرف الأهل الفضل، لا يعرف الفضل الأهل الفضل إلا ذو الفضل. ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه أعظم مما يرى. خلاص احنا الهامش خلص، دي كانت حشي على الايه، حشي على المحاضرة. ندخل بقى في الشغل. احنا المرة الماضية ترجمنا ترجمة مختصرة للإمام البخاري على أساس ان انا ترجمت له كثيرا وفي أوقات متفرقة، وإن كنت أتمنى من قلبي أن أنا أترجم له لي، لأن بعض الحضور لم يسمع إطلاقا يعني، ودائما الجمهور متجدد، فينبغي أن نعيد الكلام مرة ومرة ومرة حتى لو كان بعض الموجودين حفظ الكلام ده عن ظهر قلب. ليه؟ لأن إحنا الآن نخاطب أهل المسجد ونخاطب الملايين، بعد ذلك إذا عرضت هذه المحاضرات في فضائية ولا حاجة يسمعها الملايين ويكون شيئا جديدا بالنسبة لهم. لكن في ثنايا الكلام عن كتاب البخاري أكيد حنذكر أشياء تتعلق بالبخاري من جهة الكتاب. إحنا النهاردة هنعمل يعني أتكلم عن مدخل لكتاب البخاري. لما تيجي أنت في الجامع هنا لو معكش المفتاح تعرفش تدخل. كل كتاب له مدخل، له باب ومفتاح. ما عرفتش الباب ولا عرفت المفتاح وفشيت الباب ممكن يكون اسم شرطة تتحط في الحاجز، ممكن يكون بيت واحد من الكبراء تتاخد في المش عارفين. لازم تعرف انت داخل فين ومن الذي ستلقاه. فكتاب البخاري أو كتاب مسلم أو أي كتاب في الدنيا حتى لو كتاب أنت مؤلفه لابد أن يكون له مدخل. وذلك أنت بتكتب مقدمة في الأول، المقدمة دي مش حاجة لازم تعمل مقدمة عشان كتبت كتاب، لا، المفترض أنك تقرب مادة الكتاب وموضوع الكتاب في خلال أسطر، من خلال أسطر قليلة للقارئ. أنت عايز تعرف إذا كان في بني آدم بيفهم ولا ما بيفهمش في الكتب، ادخل أي مكتبة، مكتبة بيع كتب يعني، وراقب كده اللي عمالين يشتروا كتب. إذا لقيته فتح الكتاب من أوله اعرف إنه جاهل، إذا لو فتحه من آخره اعرف إنه راجل فاهم. ليه؟ لأن آخره هو الفهرس، فهرس موضوع الكتاب. فهشوف أنا بقى لما أفتح من الفهرس من وراء أقول ده اللي أنا عايزه، أو من خلال الإيه العناوين التي يضعها المؤلف أو المحقق أو الكتاب ده أنا عايزه. لكن أنت هتبتدي بكتاب المحقق يقول لك سهرت الليالي وجبت المخطوطات وسافرت وعملت وخليت وأرجو أن يكون عملي سديدا، مش موضوعنا. أنا رايح أشتري كتاب فلازم أبص على فهرس الكتاب الأول، ده يدل على أن البني آدم ده فاهم هو عايز إيه. تمام؟ فأي كتاب له مدخل. لما تروح بقى مثلا في الأصل الجمهوري، هو مفتاح زي مفتاح الجامع، ممكن تطلع نسخة على مفتاح المسجد، لكن ما تعرفش تطلع نسخة على إيه، على القصر الجمهوري. أول ما تدخل القصر الجمهوري وتعرف تدخل يعني الحرس هي حواليك. إيه اللي دخلك هنا وجيت منين؟ ده كان قصر الاتحادية زمان، اللي يمشي في رابع شارع ولا ثالث شارع جنبه كان بيتاخد تحري، مش اللي طبعوا عليه ونطوا وكتبوا بالمش عارف السبري والكلام الفوضى العارمة اللي حصل في مصر الآن. ليه؟ لأنه له حمى وله حرمة. ولذلك يعني مع الشبيه يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن حمى الله محارمه. أي ما أي مكان لملك لازم يبقى له حمى. الحمى دي عبارة عن مسافة حوالين القصر، دي اسمها الحمى. ما تعرفش تدخل في الحمى ده، مش فضل انك تدخل جوه. فالبخاري كتابه كالقصر الكبير، اول ما تدخل منه وانت لص، مش انت يعني وهو لص، ما حبش يستخدم تاء الخطاب ولا كان في الخطاب في الكلام، لو واحد دخل منه وهو لص لازم على طول الحرس يمسكوه. لكن الآن حالنا كما قال الله عز وجل: بئر معطلة وقصر مشيد. تدخل القصر النهاردة تلاقي مصفصف، تلاقي الحرمية هم اللي قاعدين جوه ونصبين خيامهم وقاعدين وتمام التمام والكلام. يا ابني إيه اللي جابك هنا؟ بيت أبونا، خلاص قاعدين في القصر. أين الحماة؟ فين الحراس؟ ما فيش حراس. ودي المحنة التي نعانيها الآن. كم من الناس يعني، معلش أنا سأقول كلمة لوجه الله، لا أقصد بها التخذيل ولا أقصد بها لسين ولا صد ولا لم ولا عين. إحنا بنعمل دورات في حفظ الصحيحين، صح؟ وأنتوا أكيد في الجالسين ناس راحوا برضو الدورات دي، اللي حفظوه واللي حفظوا نصه ربعه. والدورات دي بعض أهل الخير بينفقوا على الطلبة، قاعدين الأكلين نايمين شاربين، تمام، ويصرف مثلا بالخمسمائة ألف والربعمائة ألف وانت نازل وانت طالع، خلاص. وبعدين الشاب يقول لك أنا حفظت الصحيحين. طيب بعد سنتين، بعد سنة، بعد ثلاث شهور لو سبت الصحيحين هتعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل يعني؟ هذا كان كتاب الله العزيز، إذا الواحد ما كانش وراه على طول كده هو بيتفلت منه. هتجيب لي صحيحين باختلاف الألفاظ واختلاف السياق واختلاف مخرج الحديث الصحابي والكلام ده، وبننفق عشرات الألوف. لو جبت أنا واحد من هؤلاء اللي حافظين الصحيحين واديت له أي شبهة في الكتاب، زي ما احنا هنعرض إن شاء الله اتباعا الحاجات تتعلق بالبخاري، لأن احنا هنتكلم في المدخل بتاع البخاري عن صحيحه وكيف صنفه وعن شرطه فيه وعن المطاعن الموجهة لهذا الكتاب على سبيل الإجمال، لأن ما أردش أقعد يعني، أنا عايز أشرح كتاب العلم، وعايز أعرف أن الكثير من الحاضرين في المسجد يتمنوا أن يستفيدوا، يعني مش هقلبها درس، لكن غصب عني لازم هيبقى فيه جزء ما أعرفش أتصرف فيه، جزء اصطلاحي هخففه بقدر الإمكان لكن ما أعرفش أتصرف فيه، لازم أذكره، تمام. فلو اديته أي شبهة على الكتاب اللي هو حافظه ما أعرفش يجاوب، إيه اللي استفدناه؟ أنا سمعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: جاء رجل يوما إلي وقال إن فلانا يحفظ صحيح البخاري. قال له: تشرفنا، نسخة زادت في السوق. ده هذا ليس هضما من إن أنا أحفظ الكتاب، بل أنا مش عايز حد يفهمني غلط، إن أنا بقول لا تفعلوا، لكن أنا عايز يا جماعة أين حرس الحدود؟ أنا بحفظ واحد كتاب من الكتب، مش أعرفه قيمة الكتاب؟ أعرفه لو واحد لص متسلل جاء علشان يسرق حاجة من أحاديث الكتاب بإنه يقولها تأويل غلط أو يطعن فيها والكلام ده، أعرف أرد عليه وأقف عند حده؟ هو ده اللي إحنا عايزينه، ده اللي أنا بتكلم فيه من سنوات طويلة، واللي استرحت عليه بما تعرفونها بحرس الحدود. فالبخاري كالقلعة العظيمة، دخلتها لو في حراس هيفشوك وعلى طول على الكراكون على طول. ليه؟ الكراكون ده كان موجود زمان لما كان أهل الديانة هم الذين يعني يمتلكون الحظوة في المجتمع، مش لاعبي الكرة والممثلين والكلام ده، وأهل الديانة مرمين في الأرض الخراب لا، شعبة بن الحجاج رضي الله عنه إمام أهل البصرة مر برجل يحدث بأحاديث مناكير، أحاديث منكرة يعني، فقال له: لتنتهين أو لأستعذين عليك السلطان الشرطة. تخيل بقى لو أنت خدت واحد من أفا كده ورحت اسم الشرطة وتقول الرجل ده بحدث بحديث ضعيف، تخيل بقى إيه اللي يحصل لك؟ مش اللي يحصل له هو يطلع براء. شوف شوف أيام العز عندما كان يمشي العالم بعز الدولة آنذاك، كانت الديانة منتشرة وأعلام الدين بترفرف في كل مكان، فأناس كثيرون تسللوا إلى هذا القصر المنيف الذي عز على كثيرين من أهل الذكاء الخارق أن يقتحموا هذا القصر. المبتدعة في كل زمان ومكان همهم الأكبر كانوا يسقط صحيح البخاري، وكانوا أذكياء، وكانوا من واضع الأصول كمان، أصول فقه وحديث والكلام ده، وحاولوا أنهم يدخلوا على البخاري ما عرفوش ينالوا من البخاري. ده أيام الذكاء يعني وأيام التحصيل والكلام ده، استعصى عليهم كتاب البخاري. يستدير الزمان ويجي النهاردة تشوف. فإحنا دلوقتي يا جماعة فتحنا القلعة المنيفة لقينا شوية لصوص قاعدين جوه، عايزين ننظف بقى، عايزين نطلع اللصوص دول واحد واحد ونعرفه ونعرفه هو مين، ونعرفه مكانه الحقيقي. هي دي محاولة، هذا الدرس محاولة ان احنا نطلع الحرامية الاول، اللصوص دول ننقيهم ونطلعه، ونعمل جيش حرس حدود يحمي هذا القصر من بره ومن جوه. من بره ممكن واحد ينام يغفل بتاع الكلام ده، اذا نط جوه السور يلاقي حراس اشداء لا ينامون، عدونا بطشيات 24 ساعه زي القصور الرئاسيه والكلام ده. فاحنا دلوقتي عايزين ندخل هذا القصر المنيب ومعانا المفتاح. خلاص، ايه مفتاح كتاب البخاري اللي انت هتحطه في الباب الاول كده؟ لابد ان تعلم أن أي شيء من العمل تتقرب به إلى الله لابد أن تكون مخلصا فيه. أول حاجة وإحنا على الباب كده قبل ما ندخل، حتى لا يكون العلم وبالا وحجة على صاحبه. في بعض الآثار كانت يعني لا تصح أنه بيعذر الجاهل 70 مرة أكثر مما يعذر العالم. جاهل حيؤاخذ أنه لم يتعلم، إنما عالم وخالف يبقى هيتاخذ مرتين. الإمام البخاري نحسبه والله حسيبه، ده هذا كلمة إجماع من كل من أرخ عن البخاري. بدء الفكرة عند البخاري أنه كان يجلس يوما مع أستاذه أمير المؤمنين في الحديث، وكان صاحب مذهب في الفقه، وهو الإمام إسحاق ابن إبراهيم المعروف بإسحاق ابن راهوية. كان هذا الإمام الكبير إسحاق ابن راهوية وله مسند زي أحمد، هو أحد أقران أحمد، وكان على طول يعني الإمام أحمد كان يحبه. قال: ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. شوف يا أخي النفس، هذا النفس الزكي. إسحاق ابن راهوي له مسند موجود منه الجزء الرابع في دار الكتب المصرية، وطبع هذا الجزء الرابع في حوالي 5 مجلدات، مسنده كبير زي مسند أحمد كده. وهو جالس في يوم الأيام مع البخاري وغيره كده، قال: وددت أن أحدا يصنف لنا كتابا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي. شوف العمل العظيم بيبدأ بفكرة. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أهل العلم قبل البخاري كانوا يصنفون كتبا ولم يكن التصنيف آنذاك مشهورا، إنما كان واحد بعد واحد كده يجمع له شوية أحاديث في كتاب في موضوع معين مثلا، خلاص، وبعدين يقرأوا على الطلبة ويبقى ده كتاب إيه الشيخ الفلاني، زي سعيد بن أبي عروبة مثلا أحد تلاميذ قتادة، كان له كتاب اسمه المناسك وكتاب برضه في بعض أبواب الفقه، حاجة بسيطة خالص كده، وبعدين خلطها أحاديث صحيحة على ضعيفة على مراسيل على معاضير على أقوال. بعد طبق سعيد بن أبي عروبة والربيع بن الصبيح والجماعة دول جم الطبقة اللي بعديهم مالك في المدينة وابن جريج في مكة وعبد الله المبارك في خراسان ومعمر بن راشد في اليمن، تمام؟ دول مجموعة من العلماء بدأ كل واحد يصنف إيه كتاب من الكتب، وكان وكيع برضو لكتاب في الهبة وابن المبارك لكتاب في الهبة برضو أبواب الهبة، يذكر حديث حديثين ثلاثة. يعني البخاري عندما صنف كتاب الهبة من صحيحه قال في كتاب وكيع 3 أحاديث مسندة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب ابن المبارك 5، وفي كتابي أكثر من 500. كان التصنيف نضج يعني آنذاك، وبدأ المتأخر ينظر المتقدم وحاول أنه يعمل إما على مثاله لكن يجود عمله شوية، بلاش مراسيل نخلها أحاديث مسندة، إيش ضعيف وإيش صحيح ماشي الحال والكلام ده. وكان أفضلهم، أفضل الطبقة اللي أنا قلتها دي، كان مالكا رحمه الله، كان مالك رحمه الله أفضل هذه الطبقة، عمل الموطأ وبدأ ينقي فيه بقى، كان خلطه بأقوال الصحابة وفتواه الشخصية، وبرضه فيه مراسيل في الموطأ وأحاديث مسندة كثيرة. بدأ كل سنة مالك رحمة الله عليه يسقط من الموطأ جملة من الأحاديث هو مش راضي عنها، وذلك تلك المواطئات الرواة عن مالك مواطئاتهم تختلف من حيث الكثرة والقلة. يعني الموطأ الأخير موطأ إيه بن يحيى أقل عددا مثلا موطأ محمد بن حسن الشيباني، في موطئات كثيرة طبع يعني بعضها زي موطأ جزء من موطأ سويدي بن سعيد وابن وهب وأحمد بن أبي بكر طبع موطأه بالكامل، تختلف إيه كثرة وقلة بسبب مالك كان دائما إيه كان ينقح الكتاب بتاعه. الإمام البخاري بقى رحمة الله عليه بعد ما شاف المصنفات اللي قدامه دي كلها، وإسحاق بن راهويه قال الكلمة دي، وقع في قلبه أن يصنف كتابا صحيحا ما فيش فيه ضعيف، تمام؟ وعضد هذا الفكرة دي ما عايز زقة، ما إسحاق قالها لمين؟ لمجموعة من التلامذة لم تستقر فيما نعلم يعني إلا في قلب الإيه؟ البخاري، خلاص؟ فانفعل لهذا العمل. عضد الفكرة دي إيه بقى؟ كما يقول إبراهيم ابن معقل النسفي أحد تلامذة البخاري، يقول قال لي أبو عبد الله يوما، أو أنه ما حكاهاش عنه إنما نقلها، قال رأيت في النوم إن بيدي منش، حاجة زي المروح الخوص اللي أنت بتقعد إيه تجيبها هوا دي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وبيدي منشة كده وعمل ينش عليه عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى بعض المعبرين فقال له أنت تذب الكذب عن سنتي، قال فذلك الذي حدا بي أن أكتب هذا الكتاب. يعني جت فكرة وبعدين جت رؤية، لأن انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة إلا الإيه إلا المبشرات، قال يا رسول الله إيه المبشرات دي؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له، دي كلها لا تتك على الرؤيا لكن مبشرات، كل ما يجي لك رؤى ورا بعضها ورا بعضها في معاني معينة دي بتخلي الواحد إيه يستبشر. حتى البخاري رحمه الله عليه، انت عارف كل رجل ناجح له الناس بيحقدوا عليه وناس يحسدونه، والحسد من ايام ادم عليه السلام وولاده الاثنين، ها دب اليكم داء الامم من قبلكم اللي هو الحسد والبغضاء. فالبخاري كان له حاسدون وكانوا حاقدون. فالبخاري كان بيقول ايه؟ كلما تمالأ علي الجهل أرى من ليلتي نارا عظيمة توقد ثم تطفأ بغير أن ينتفع بها أحد، فأتأول قول الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يشوف لما يتأول هذا التأويل بيخفف الضغط عن الإنسان، وممكن يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الإيه؟ من المبشرات. ورأى رؤيا كمان إن هو ماشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما النبي عليه الصلاة والسلام يرفع رجله البخاري يحط رجله مكان رجله كده، وانت ماشي كده وانت ماشي. فسأل بعض المعبرين فقال له أنت تقتفي أثره، أنت ماشي وراه. ده مع الجو العام اللي كان أيام البخاري وعز الدين وسلطان الدين والكلام ده كل ده كله الجو العام، حتى مع نشأة البخاري والكلام ده كل هذا ساعد في نضوج هذه الشخصية. أول ما دخل البخاري نيسابور كان هناك أمن دولة في نيسابور، وخلي بالك برضو أمن الدولة في أيام الدولة الإسلامية كانت أعتى من أمن الدولة دي، بس بالحق ما كانش حد يقدر يرمش كده ولا كده ولا يلعب ولا يهز وسطه ولا الكلام ده، على طول المطرقة موجودة، فكان كله زي الألف إلا بقى ما خفي. أول ما جاء دخل نيسابور كان يعقوب بن عبد الله ولي نيسابور. البخاري طبعا لما جاي، البخاري ده حاجة مش بسيطة، جاي وراها لم، طب عايز يدي درس، قال لك ممنوع يدي درس، تمام؟ ده البخاري، حتى لو كان البخاري. فراح عمرو بن زرارة وإسحاق بن راهوي الشيخ البخاري اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، راحوا لمين؟ ليعقوب بن عبد الله اللي هو ايه؟ ولي نيسابور ده. قالوا له محمد بن اسماعيل كيف لا يجلس للناس؟ قال اعذرونا، شرطنا مع الغرباء ان احنا لا نمكن احد من الجلوس الا من نعرفه، صيانه للعقائد. ما يجيليش واحد رافضي متشيع مش عارف ايه واسيب له براحته كده يقعد يضل خلق الله زي ما حاصل النهاردة اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا بننبه عليه. الروافض هيجوا علشان يفكونا أزمة السولار والبنزين ويرمونا 6 مليار ولا بتاع الكلام ده وينشرونا مذهبهم على حسابنا، وده اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا وفين للروافض. وانا قلت ايام حزب الله على هذا المنبر، ايام حزب الله ما كان بيدر اسرائيل والدنيا كلها بتقول لحسن نصر الله يا صلاح الدين قم يا صلاح الدين، وميت مولود في الإسكندرية أنذاك اتسموا بحسن عشان خاطر حسن نصر الله. في هذا الوقت اللي كان فيه بعض إخواننا فتنوا بأن واحد بيقدم إسرائيل بيدي لها علق، والعرب طبعا مهزومون ونفسهم في أي انتصار، شرقانين مش عارفين يعملوا أي حاجة في زمان الهزائم والانبطاح. قلت على هذا المنبر دين الروافض دين آخر يخالف دين الإسلام، مش ده الدين اللي النبي عليه الصلاة والسلام نزل به ولا بعثه الله به ولا بعثه الله عز وجل إلى العباد به أبدا. دين الروافض حاجة مختلفة، لكن احنا مبتلين باللارو عن الشيعة ولا يعرف حاجة عن الشيعة، بل عندهم تفسخ حتى في ذاتهم، تفسخ التزامي عندهم، يطلع يقول لك التقارب ومش تقارب ومش عارفين الكلام. أنا الحقيقة يعني أناشد الرئيس محمد مرسي ربنا يحفظه ويسدده في هذه المحنة الملمة اللي هو عليها، أنه يتقي الله تبارك وتعالى ويحذر من هذا، وهو وعدنا قبل ذلك عندما التقينا به، وعدنا أنه هو واخد ذلك، أرجو أنه يكون واخد ذلك وأنه ما يكونش حد يلعب من وراه. وزير السياحة روح يعمل وفود وهو منشغل بالحجارة التي تلقى عليه وكل الحاجات بتبرم في البير من تحت وهو مش عارف حاجة. أرجو الله المستعان. فلما يجي بني آدم في هذا المسجد لا نعرفه ولا نعرف هويته ولا نعرف حقيقته، لا نمكنه من مسجد طبعا في طبيعي. فكيف إذا كانت في عز الدولة الإسلامية آنذاك؟ فقال له شرطنا كده إن أي غريب لا يجلس حد من عرفه. فقال له واحد قال البخاري، قال له بلغنا إن الأمير ده هو قال كيف يجلس ويحدث الناس وهو لا يحسن يصلي؟ فقال البخاري ما أعلم شيئا من ذلك، ما أعرفش قال ولا ما قالش، لكن إذا خطر ببالي يقول كده لا أقوم من مجلسي هذا حتى أسرد له 10,000 حديث في الصلاة. تيجي تقول لي مش عارف يصلي، وأنا مش هقوم إلا لما أدي لك 10,000 حديث في الصلاة. ده يدل على إيه؟ إن رأس مال الإمام كان كبيرا جدا. كل ما يكون رأس مال البني آدم كبيرا كل ما يحسن التصرف لو كان ذكيا. يعني تخيل النهاردة مثال، واحد إنسان ذكي جدا وممتاز وعبقري كما يقال بلغة اليوم والكلام، وعايز يعمل مثلا مركبة، عايز يعمل يخترع حاجة عظيمة مش عارف كده، بس كل اللي ورثه عن أبوه إراطين. الراجل ده لو حب يعمل مصنع، لو حب ينفذ الذكاء اللي عنده يعرف ينفذه؟ عارفش ينفذه. ليه؟ ليس عنده رأس مال. ببساطة شديد عبقري لكن ما عندهش رأس مال. تخيل واحد عنده مليارات وعبقري وممتاز والكلام ده، مش يقدر يعمل مصانع ويجيب أحسن المهندسين وأحسن العمال وأحسن الماكينات والكلام ده بفلوس؟ ده هيؤثر على جودة عمل ولا لا؟ البخاري كان كده. إذا كان رأس مال البخاري 600,000 حديث، ده رأس مال 600,000، ما يعرفش ينقي منها من 600,000 دول 3,000. إذا كان بتروح للرجل بتاع البطيخ تقول له اديني بطيخة بس ما تكونش قرع، يقول لك دي حمرة شرار. مش عرفك؟ والله يا أخي أنا عارف البطيخة الحمرة شرار بتبقى مدورة أو مكعورة، عارف؟ خد دي وما تاخدش دي. أنا بقى ركبت دماغي لازم أخد دي، أروح أطبخ طلعت قرع. ها؟ هو عارف. إذا كان ده راجل البطيخة لا 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 زرعها ولا كان، خلاص من كتر ما مر عليه خلاص دي بقت صنعة. تمام؟ يقول لك دي تمشي ولا تمشي، الطماطم دي حلوة ولا لا وما دقهاش، الخيار ده حلو ولا لا وما دقوش، الفاكهة دي وحش من جوه برغم انها جلدتها حلوة ومسك لك لا عايمة مية من جوه، هو يعرفها بالنظر مش ممكن يمسكها، ولا زي ما احنا زمان لما كنا عشان نعرف البطيخ حمرا شرولة احطها جنب ودني كده، وطبعا كل واحد وقوته. ها؟ يعرف واحد ممكن يفعصة كده كل واحد وقوته ويعرف ده كانت حمرا ولا مش حمرا. لما يكون الناس في صناعتهم عارفين وانت تقر لهم وتقول له اهل التخصص واحترم التخصص، تيجوا على الامام الكبير العظيم ده هو، ولما يجي يتكلم في تخصصه تقول له انت مش فاهم، والله حاجه عجيبه. فهو البخاري راس ماله 600,000 حديث، مش قاعد ينقل اللي يعجبه، لا وضع له شرطا في الكتاب. احنا قلنا الاول بدايه البخاري فكره تصنيف الكتاب كانت فكرته جاية منين؟ خلاص عزم البخاري إذن رحمة الله عليه على أن يصنف كتابا. دايما أول عمل مبتدأ العادة لابد أن يكون ناقصا وتعتريه الإيه؟ يعتريه العوار من أماكن شتى. واحد بيألف لأول مرة، وذلك تجد المؤلفات في الكتب في الفنون لأول مرة، أول واحد بيألف في فن معين تلاقيه ناقص كتير. يعني في علم الحديث عندنا مثلا لما تشوف كتاب علوم الحديث الحاكم برغم انه نفيس وجميل ناقص كتير. كتب الرمى هرمزي محدث الفاصل برضو ايه ناقصه كتير. كل واحد يجي يضع لبنه على الجدار ويمشي، اهم حاجه ما يجيش واحد يهد، انما واحد يلاقي اللبنه معوجه ويقول والله احنا عايزين نعدلها او نشطفها بحيث تبقى متسكه مع البناء، ما يجيش ياخدها ومرميها ورا. لا، متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لا، كانوا متعاونين في بناء مجد هذه الامه الشامخه، طوبة ورا طوبة ونشطف ونعمل ونشطف وبتاع الكلام ده لحد ما ايه البناء اكتمل وبقى جميل. فالبخاري اول واحد بعد مالك، برغم ان تجربة الامام مالك ما كانتش تجربة يعني واضحة جدا، لكن اعتقد ان البخاري استفاد منها. لكن قال لك انا عايز اختار بقى من 600 الف دول، اختار 2000 وكسر، يعني تخليها 3000 بغير المكرر. هو الحديث الكتاب البخاري 7530 حديثا بالمكرر، كرر الحديث، لكن الحديث بدون تكرار دخل تقريبا على 3000، يعني 2000 وكسر. اتفقنا البخاري في غاية الذكاء ولا لا؟ ها؟ رأس مال كبير ولا لا؟ أهل أن يدخل ويحسن ويجيد والناس يقول الله الله ولا لا؟ جميل. لما دخل البخاري على الرأس مال الكبير ده حب يعمل له شرط، يقول لك أنا إيه أعمل لنفسي شرط كده في الكتاب لا أخالفه. أعتقد أن هذا الشرط ظل مع الإمام كثيرا حد ما استقام له ما أراد، برغم أنه ما كتبش بإيده أنا اشترطي. أتعب من خلفه الحد ما عرفه هو يقصد إيه، صنفه على أي جهة، يا ريته كان قال زي مسلم ما عمل في مقدمة الصحيح بتاعه. لكن البخاري ما عملش حاجة من دي خالص. غاب البخاري يا جماعة يألف في الكتاب ده 16 سنة لكتاب صار للناس إماما، وكان يقال يعني اتقي صاحب الكتاب الواحد. البخاري ما لهش كتاب واحد، البخاري له كتب كثيرة. اتقي صاحب الكتاب الواحد ليه؟ لأنه قاعد يحنتف فيه ويروح ويجي وبص عليه وقول لي فلان بص لي فيه وفلان بص لي فيه، فاعرف انك عشان تتعقبه هتتعب قوي هتغلط عليه. انما لما يكون واحد عنده اسهال كتب كل شهر يطلع لي جزء وكل شهر يطلع لي كتابين وبتاع قص وزيوات، كل المساله ماكن التصوير، كل المساله ماكن التصوير، شو اللي انا بشوفه يا اخوان؟ خطوات الشيطان، هات اللي مش عارف بتاع الطريق الى الجنه، ايه مجلدين. طب انت يعني انا عايز افهم ايه اللي انت قدمته؟ العلم هو التحرير، لازم تقدم حاجه، حاجه جديده، واخد بالك؟ ده يقص ويتزا يقص ويتزا يقص ويتزا في خلال. انا اعرف واحد دكتور ساب الدكتوره وساب العياده وقفلها واشتغل في التحقيق، تحقيق الكتب لانه بيجيب له اكتر، وبعدين بقى بيشتغل بالباطن، يشتغل بالباطن يعني يجيب شويه زعاربه كده ويقول لهم ايه اشتغل يا ابني انت هو بالطريقه الفلانيه كذا 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 كذا، وينزل كتب، الكتاب مجلدين وثلاثة وأربعة، تيجي أنت تقرأ كطالب علم ولا كعالم ولا الكلام ده، تشوف الأمرين عشان تعدل كلمة، تعدل كلمة واحدة مصحفة، وأنت عارف التصحيح هو سوف التصحيف سوس الكتب، ليس أضر على الكتب من التصحيف، أكبر مصيبة إن يبقى الكتاب فيه تصحيف. يعني بينسبوا الحمزة زيات، وإن كنت أنا أشك في نسبة هذا الكلام له، حمزة بن حبيب أحد تلامذة الأعمش والطبقة دي، أو لا مش أحد تلامذة الأعمش، ده هو طبقة الأعمش، حمزة بن حبيب الزيات لا صاحب قراءة حمزة المشهور، بدأ يقرأ من الصحف كما تقول الرواية، وأنا بقول لكم أنا أستبعدها يعني بحسي الحديثي، كنت لما اشتغلت في البتاعة بقيت صناعي برضه يعني مش واحد لحيته شابت. بيقرأ في المصحف لوحده كده، وكان دايما المصحف يلقن قديما لازم يدور على شيخه كده، فقرأ ألف لام ميم ذلك الايه الكتاب لا زيت فيه. ما كان زمان اللي بيكتبوا نقط، ولا كما كانوا يعجمون الكلام ما تعرفش النقطة فين، ره كده ونبرتين، انت بقى حط النقط براحتك على مزاجك بقى، لا زيت فيه. فقال له ايه قم واطلب الايه القرآن على شيخ. فانتشرت الحكاية، فقال لك حمزة الزيات، لأني لا فعلت زيات ولا زيت ولا الكلام ده. تصحيف أخطر حاجة في الكتب. أنا أذكر أن أنا بعد ما تزوجت بيوم اشتريت كتاب الكامل لابن عادي، طبعا الأولى أنها شرطة دار الفكر في بيروت. الكتاب ده ما تعرفش قد ايه لما مسكته ما كنتش مصدق أن أنا ماسك الكامل ابن عادي إطلاقا. بعد ما اشتغلت فيه شوف كان في أيام وساعات كثيرة أنفقها عشان أصلح اسم غلط، اسم غلط. ومن طريف ما وقع لي ولا أنساها إطلاقا، لأنها أخذت مني يوم كامل، سحابة نهار ونص الليل وأنا بدور على اسم واحد، لقيت في السند عنتر ابن القاسم. جبت كتب الرجال كلها اللي عندي أدور على عنتر، ما فيش العنتر لا شايل سيف ولا نايم حد، وانا مستغرب والاسناد واقف على ده، مش عارف اقول الاسناد صحيح ولا ضعيف، ولا عارف اقول ده خالف فلان ولا خالف علان، واقف كده اهو مبلل كده. وبعدين بعد مده كده لقيت اسناد في كتاب، يعني اتاري عنتر ده طلع عبثر، مش عند عبثر، عبثر ابن القاسم احد الرعاة الاعمش، واخد بالك؟ تخيل بقى مثلا لو انا مش هتحرى شويه بتاع قلت عنتر مجهول، مجهول حكمت على الاسناد بالايه؟ بالضعف على طول، وعبثر ده ثقه. فشوف بقى فضلا عن عبد الله وعبيد الله اهي يه زياده، وانت عارف زمان ما كانوا بيحطوا نقط، فانت وبختك بقى. فلازم انك تدرس الكتب وتعرف الخطوط والكلام ده، وده لان لم يكن هناك اعجام قديما، لم يكن هناك اعجام قديما. اعتقد احنا كده كفايه النهارده ونكمل، ها هاي الجمعه القادمه ان شاء الله احنا سنواصل تباعا. انا بس اقول لكم ما تزهقوش ولا تستطولوا المده، ولا تقولوا احنا فين وفين هنخلص، تمام؟ اذا هبت ريحك فاغتنمها كل مره، لان انا نفسي المره دي بعد ما السنتين ثوره وانا قاعد في حالي كده عمال اتامل الخلق واشوف الامه رايحه على فين، يعني لم يضع سكوتي هدرا، صار عندي تجربه، ارجو ان كل ما نتكلم شويه نحط حته منها يعني. فبعد هذا الطول يعني والمدة التي يعني سكت فيها، في أشياء كبيرة جدا وتتعلق حتى بكتاب البخاري ما كنت أعلمها ولا أدريها لحد ما كانت تجي لي رسائل وجي لي كتب والكلام ده. فهذا الكتاب الجليل إن شاء الله أنا سأجعل كتاب العلم مفتاحا لهذا الكتاب، بحيث أنك أنت لو دخلت على أي كتاب من كتب البخاري هيكون معك المفتاح، لأن هو عبارة عن قصر منيف بداخله غرف، الغرف دي هي عدد كتب الايه البخاري. وطبعا كل كتاب عن كتاب له ميزة، سنذكر إن شاء الله تباعا هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.